بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمعنا كتاب الموجز المفيد من قواعد التجويد برواية حفص عن عاصم من الشاطبية، وهذا الكتاب هو مقرر التجويد لطالبات دورة وإعداد معلمات القرآن الكريم، معلمات القرآن الكريم بالمدارس. وهو مفيد في بابه، وإن كان جامعه ليس من الرجال، فالمهم هو تحصيل هذا العلم. فجمع في هذا الكتاب رواية حفص عن عاصم من الشاطبية، رواية حفص عن عاصم من الشاطبية، وهي القراءة التي يقرأ بها في اليمن والحجاز وبعض البلاد، وهي الرواية المشهورة. ولهذا اهتممنا بتدريس هذا الكتاب وذكر ما فيه من الفوائد وذكر شيء من التعليقات التي يعني ينبغي أن يعلق عليها. قال: معنى التجويد. معنى التجويد في اللغة التحسين، وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. عرف التجويد بأنه في اللغة التحسين، هذا أحد المعاني، وإلا فإن التجويد في اللغة مصدر من جود، يجود تجويدا، جود أي الفعل يجود تجويدا، والاسم منه الجودة، وهي ضد الرداءة، يقال هذا جيد وهذا رديء، ويقال جود في كذا إذا فعل ذلك جيدا. هذا بالنسبة للتجويد في اللغة، أنه مشتق من هذا الفعل. وأما التجويد في الاصطلاح فعرف هنا بأنه إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. هذا معنى التجويد في الاصطلاح. وأما في الاصطلاح القراء، معنى في اصطلاح القراء يقال فلان مجود، يعني أنه يأتي بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، هكذا ذكره ابن الجزري في النشر، كتاب لابن الجزري يسمى النشر. هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي والاصطلاحي. طيب، ما هو حق الحرف؟ قال: حق الحرف من الصفات، أي الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه بحال، كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والإطباق والقلقلة إلى آخره. يعني هناك صفات في الحرف لا تنفك عنه، تكون ملازمة لهذا الحرف. مثل ماذا؟ مثل الجهر، أو ضد الجهر هو ماذا؟ الهمس. والشدة في هذا الحرف، وضده الرخاوة، أو الاستعلاء وضده الاستفال، أو الإذلاق وضده الإصمات، أو الانفتاح وضده الإطباق. فهذه الصفات لا تنفك من الحرف، يعني دائما ملازمة لهذا الحرف. أو مثلا قلقلة، قد يكون الحرف من حروف القلقلة، فلابد يعطى هذا الصفة، ويعطى هذه الصفة لأنها حقه. فهذا معنى إعطاء الحرف حقه، يعني إذا وجد فيه صفة ينبغي على القارئ أن يعطيه حقه أو مستحقه. ما معنى مستحقه؟ مستحق الحرف هي الصفات العارضة، يعني هناك تأتي صفات لهذا الحرف ليست دائما فيه وإنما تأتي أحيانا إذا وجد سببها، فهذه يقال لها صفات ماذا؟ صفات عارضة. صفات عارضة مثل ماذا؟ مثل الترقيق، أحيانا يكون الحرف مرققا وأحيانا يكون مفخما، والإدغام، قال والتفخيم والإدغام، أحيانا يكون هناك إدغام وأحيانا لا يكون هناك إدغام. الإظهار كذلك، أحيانا يكون هناك إظهار وأحيانا لا يكون هناك إظهار. المد والقصر، أي أحيانا يكون هناك مد وأحيانا لا يكون هناك مد. إذن هذه الصفات تأتي وتروح، معنى ليست ثابتة ولازمة في هذا الحرف، والسكون والسكت ونحوه، هذا معناه. وأما فائدة التجويد فقال هي صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن. فائدة التجويد ليست فقط صون اللسان، وإنما أيضا فيها الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة، حديث عائشة متفق عليه، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، يعني مع الملائكة، الذي يجود القرآن ويحسن قراءة القرآن فهو مع الملائكة. إذن هذه فائدة يستفيدها من يدرس التجويد ويجود القرآن، وأيضا يحفظ لسانه من الخطأ في كلام الله عز وجل. ثم قال ومعنى اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. ما معنى فلان يلحن؟ معناه فلان يخطئ، لا يصيب القراءة، هذا معنى اللحن في الكلام. قال وينقسم إلى، اللحن ينقسم إلى قسمين، اللحن في القراءة ينقسم إلى قسمين، إما لحن جلي، والجلي هو الظاهر الواضح، وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. يعني يقول لك هناك بعضهم يخطئ خطأ ظاهر واضح، وهذا الخطأ إما أنه يغير المعنى، يعني أنه يغير معنى القراءة، وإما لا يغير المعنى، قد يغير وقد لا يغير، لكن يعرفه كل من سمعه، يعني لا يخفى حتى على العامي، حتى العامي لما يقرأ هذا القارئ هذه القراءة يقول هذا أخطأ، مثل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هذا يعرفه كل واحد أن هذا القارئ أخطأ، لأنه صراط الذين أنعمت. طيب الآن أنعمت تاء مفتوحة، من هو الذي أنعم؟ هو الله عز وجل، أنعمت أنك تسأل الله عز وجل أن يجعلك مع هؤلاء، ولكن إذا قلت أنعمت الآن أصبح من الذي يقول أنعمت؟ هو هذا القارئ، كأنه هو المنعم، وهذا خطأ يخل بالمعنى، يعني المعنى غلط، المعنى غير صحيح عندما تقول أنعمت، فهذا خطأ يخل بماذا؟ بالمعنى. وقد لا يكون ماذا؟ الخطأ يخل بالمعنى، إذا غير حركة مثلا في اللفظة يعرفه الجميع لكن المعنى هو هو، لأن يقول الظالمين مثلا بدل الظالمين 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 مثلا يكسر النون، فهذا خطأ لكن المعنى كما هو. ولهذا قال كتغيير حركة بأخرى كضم التاء وكسرها من نحو أنعمت عليهم، ولما كتبت علينا القتال، بأن يقول مثلا لما كتبت علينا القتال، أو فتحها أو كسرها من نحو ما قلت لهم، بأن يقول ما قلت لهم، أو يقول ما قلت لهم. قال أو إبدال حرف بحرف كإبدال الطاء تاء، مثل يطبع، بدل ما يقول يطبع بالطاء يقول يتبع، يغير الطاء إلى تاء لأن مخرجهما واحدا. طيب، وكذلك مثلا يبدل الصاد سين في المستقيم بأن يقول المستقيم، أو يبدل التاء طاء في المستقيم فيقول المستقيم، أو يبدل القاف غين بأن يقول المستقيم غيم فيبدله غين، هذا خطأ، كل هذا خطأ. فإذا اللحن هذا يسمى لحن إيش؟ لحن جلي واضح يعرفه كل من يسمع. قال ويسمى جلي لأنه ظاهر يعرفه علماء القراءة وغيرهم، وحكمه التحريم، أي لا يجوز تعمد ذلك، أنه محرم أن من يبدل حركة مكان أخرى ويتعمد ذلك، أو حرف مكان حرف ويتعمد ذلك، هذا آثم. أما من لا يطاوعه لسانه فهذا غير آثم، لكن ينبغي عليه أن يتعلم. والنوع الثاني من أنواع اللحن في القراءة هو اللحن الخفي، اللحن الخفي، وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، مثل ترك الإدغام وتكرير الراءات، وتكرير الراءات. يعني هذا النوع الثاني سمي خفي لأنه ما يعرفه إلا من عرف علم التجويد. فمثلا واحد ما أتى بالغنة، في مثلا من يعمل فيها غنة، ماذا يقول؟ ومن يعمل، هو صح من حيث ماذا؟ من حيث أنه أتى بنون وياء، يعني العام هذا يقول ومن يعمل إيش فيها، لكن القارئ الذي يعرف يقول لا هذا أخطأ. كيف أخطأ؟ قال ما أتى بالإدغام، لأنه ينبغي أن يخرج غنة مع هذه النون فيضغم فيقول ومن يعمل. إذن هذا ما يعرفه كل أحد إلا من عرف أن هذا الحكم إدغام. وهكذا قد يكرر الراءات، من يعرفه أنه كرر؟ هذا يعرفه صاحب القراءة أن هذا أتى بلفظ الراءات مكررة، بدل من يأتي بها ماذا؟ لا ماذا؟ راء واحدة. وهكذا قد يرقق أو يفخم، وهناك غير تفخيم ولا ترقيق، فيعرفه صاحب هذا العلم، لهذا يسمى هذا اللحن الخفي. قال وحكمه الوجوب كسابقه، خلافا لملا علي قاري، وملا علي قاري أحد العلماء الذين لهم شروحات، له شروح على الجزرية وشروحات في النحو. ماذا قال ملا علي القاري؟ يقول يعني من تعمد ذلك ليس عليه عقاب شديد ولا إثم، وهذا خطأ. إنسان يعرف أن هذا الحكم كذا ويتعمد تركه ولا يجود القراءة، هذا آثم. ولهذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى من لم يجود القرآن آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. متى يأثم هذا الذي ما يجود القرآن؟ إذا علم، سان علم أن هذا الحكم كذا وهذا الحكم كذا، ثم يقرأ القرآن ويكسر فيه بدون مبالاة ويتعمد ذلك، هذا آثم. أما من لا يحسن ذلك ولم يتعلم فهذا ليس بآثم، فالإثم إنما يلحق ماذا؟ يلحق العالم، يلحق العالم بالشيء ولم يعمل به. قال وهو قول لا يعول عليه. وكلام ملا علي القاري هذا في المنح، له كتاب اسمه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. قال حكم تعلم التجويد: العلم بالتجويد فرض كفاية، وهذا هو الصحيح أنه فرض كفاية، يعني المتعلم الذي يريد يتعلم هذا فرض كفاية. هذا من الناحية يقال لها الإيش فرض كفاية، من الناحية العلمية، يعني ليس واجبا على الجميع أن يتعلموا كفرض العين. الفرض العين يكون لابد كل واحد يتعلم. وأما من الناحية العملية، من ناحية العملية أي التطبيق، هذا فرض عين، هذا فرض عين، يعني ينبغي على كل مسلم أنه يحسن قراءة القرآن، لأن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. رتل هذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فإذا أمر الله عز وجل أنه يقرأ كتاب كلامه بماذا؟ بالترتيل. والترتيل كما سيأتي إن شاء الله معنا له مراتب، الترتيل له إيش مراتب، إما التحقيق وإما التدوير وإما الحذر، هذه ثلاث مراتب للترتيل. فيقرأ القارئ بأي شاء، وكلها فيها إيش إحسان القراءة. إنسان عامي مثلا، العامي الذي ما درس هذا العلم لكنه أخذه على أفواه المشايخ أي القراء سليما، وهيعرف هذه الأحكام من خلال النطق، هذا يقال له قد أحسنت، يعني الذي يتلقى. وكيف كانوا أولا؟ كانوا يتلقون تلقيا، يعني لما يأتون يقرؤون كانوا يقرؤون على المشايخ، فيقرأ القرآن ويصحح له ذلك الشيخ أو يأخذه من فم الشيخ. هذا إنسان كبير في السن مثلا، عامي، أنا سأقرأ عليك القرآن لكن انظر إلى قراءتي. قرأ فنظر أن قراءته سليمة مجودة تامة، ما يشترط نقوله روح تعلم التجويد، لأنه قد جود، لأنه قد جود ورتل. إذن هذا من الناحية العملية، هذا ينبغي على كل قارئ أنه يحسن قراءة القرآن. وأما من الناحية العلمية أي تعلم هذا الفن، فهذا فرض كفاية من فروض الكفايات، كسائر ماذا؟ العلوم، كسائر العلوم، إلا ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، فإنه يكون قد يكون أحيانا العلم هذا فرض عين. إنسان يريد يحج ما يعرف كيف يحج، نقول له عليك تتعلم كيفية الحج. إنسان يريد يصلي، نقول له يجب عليك تعلم الصلاة. يريد هكذا يعني الوضوء، نقول له يجب عليك تعلم الوضوء. فقد يكون العلم واجبا إيش عينيا على الشخص الذي يريد يدخل في شيء، نقول له ينبغي عليك أنك تحسن هذا الشيء حتى تكون العبادة صحيحة، ما تكون عبادة على ماذا مبنية على جهل، تدخل هكذا مع الناس يقول خلاص نحن بنحج والناس يحجون، ايش يسوون؟ قال بيطوفون حول الكعبة، بنطوف مثلهم، ربما واحد يطوف 10 تقول مثله، او هكذا يسعى او يذهب يقف في مكان غير مكان الوقوف. فينبغي تعلم الحج لاجل ان تكون ماذا العبادة هنا صحيحة. فالعلم قد يكون كفائيا وقد يكون ماذا عينيا. قال حكم تعلم التجويد: العلم بالتجويد فرض كفاية، أما العمل به ففرض عين على كل مسلم ومسلمة، هذا هو الصحيح. العمل به أي قراءة القرآن مجودة، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة يريد يقرأ القرآن. وأما أركان القراءة الصحيحة، يعني يقول متى تكون القراءة صحيحة، لها أركان: الأول موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، يعني هذه الكلمة هل لها وجه في اللغة أم لا، ننظر. قال هذه الكلمة من اللغة العربية، ولو وجه كما يقال ليس بفصيح، لأن هناك فصيح وأفصح. هذا الوجه ما دام أنه ثابت عن العرب إذن هذا أحد أركان القراءة الصحيحة. هذه الكلمة موجودة في لسان العرب؟ قالوا نعم، العرب ولو قل منهم كقبيلة مثلا، وليست كل القبائل تنطق بها، نقول هذه قبيلة فلان تقول هلما، والناس يقولون تعالوا، الناس يقولون ماذا؟ تعال. إذن تعال المشهورة مثلا، وهلما في ماذا؟ لغة قوم من الأقوام. إذن هذه هلما إذا رأيناها في القرآن نقول هذه قراءة صحيحة مع توفر الشروط الأخرى. لماذا؟ لأن هلما نطقت بها العرب، وقد جاء هذا في القرآن، قل هلموا شهداءكم. هلموا لغة من؟ هلموا لغة هذيل الذي منهم ابن مسعود، هلموا يقولون هلموا، قل هلما يعني تعال، فما يقولون تعال للشخص، يقولون هلما. إذن هذا هلما إيش؟ هذه لغة فصيحة نطقت بها العرب، وباقي العرب يقولون تعال. وقد جاء هذا وهذا، قل تعال واتلوا ما حرم ربكم عليكم. لهذا تجد الكلمة في القرآن لها معنى واحد، وهي كلمتان هلما وتعال، معناهما إيش؟ معناهما أقبل، ومنهم من يقول أقبل وهكذا. يقول ابن الجزري رحمه الله في النشر: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأئمة رده، ولزم الإيمان به، وأن كله منزل من عند الله، فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض. يعني هناك علم موسع اسمه علم القراءات، وهناك قراء سبعة اشتهروا بالقراءة بين الناس، قراء سبعة، وأخذ عن كل قارئ راويان، أخذ عن كل قارئ راويان. فمثلا نحن نقرأ بقراءة من؟ حفص عن عاصم. إذن عاصم هذا بن أبي النجود أحد القراء السبعة، يقال له أحد القراء السبعة. وهناك نافع، وهناك ابن كثير، وهناك ابن عامر، وهناك أبو عمرو البصري، وهناك الكسائي وحمزة. هؤلاء كم؟ سبعة قراء. هؤلاء السبعة القراء اشتهروا في الأمصار، يعني في القرى، واشتهروا عند الناس أن من أراد يأخذ القراءة الصحيحة ما في إلا هؤلاء القراء السبعة، وبعضهم زاد العشرة أضافوا ثلاثة إليهم، لكن السبعة هؤلاء مشهورون وقراءتهم صحيحة، يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء عن واحد من هؤلاء السبعة قالوا هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء السبعة أخذوا عن الصحابة، أو أخذوا عن التابعين، والتابعون أخذوا عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء السبعة لهم قراء، يعني أخذوا عليهم. فحفص أخذ عن عاصم، الآن هذه القراءة يقال لها قراءة حفص عن عاصم التي موجودة في هذا المصحف. وهناك قراءة تسمى قراءة من؟ قالون. وهناك قراءة تسمى قراءة ورش. وهناك قراءة تسمى قراءة خلف. وهؤلاء كل واحد أخذ عن الثاني. إذن يقول كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نأخذ به، إذا ثبت بالإسناد الصحيح فإننا نأخذ به، وتواتر واشتهر نأخذ به. قال الثاني: موافقتها القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا، مثل ملك يوم الدين. طيب، الآن الشرط الثاني لأجل أن تكون القراءة صحيحة يقول لابد أن توافق الرسم العثماني. ما هو الرسم العثماني؟ هو الذي كتب في عهد أمير المؤمنين عثمان. عثمان رضي الله عنه كتب المصحف. لماذا كتب عثمان المصحف؟ جمع الناس على مصحف واحد. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا. جاء حذيفة من أرمينيا، وكان هناك فتوحات، فجاء إلى عثمان في المدينة يقول: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يختلفوا. قال: كيف؟ قال: اختلفوا في القراءة، هذا يقول قراءتي أنا صحيحة، ذاك يقول: لا، أنا حقي صحيحة. وانت عندك غلط. اذن الان اصبح كل واحد ايش يختلف مع الاخر انه هو الصحيح وغيره الخطأ. فقد يردون ايات وقد يردون كلمات من القرآن. فلهذا عثمان قال أهكذا؟ يعني قد بلغوا إلى هذا أنهم يختلفون في القرآن؟ قال إذن نجمع الناس على مصحف واحد نتفق عليه جميعا. فجمع القراء. من القراء؟ في هناك سادة للقراء، هناك مثل أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغير هؤلاء من ماذا؟ ممن أخذ القرآن ويحفظه كما يقال عن ظهر قلب يحفظونه. قال اجمعوا لي كل ما في ماذا؟ في اللخاف وكذلك يعني الصحف وغير ذلك. ثم قال لحفصة وكان عندها المصحف، هاتي المصحف الذي عندك. فأتت بالمصحف الذي عندها، وهذا المصحف قد كتب في عهد أبي بكر الصديق، فأول ما كتب في عهد أبي بكر. فبقى عند حفصة، فطلبه عثمان قال هاتي. ثم قال لزيد بن ثابت وجماعة، وزيد بن ثابت أنصاري، ونوب في هذا ثلاثة من أهل قريش، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاجعلوه بلسان قريش، فإنه نزل القرآن بلسانهم. فقال زيد بن ثابت والله لو حملوني جبل لو رأيته علي هينا، لو حملوني جبل لرأيته علي هينا، لكن حملوه إيش؟ حملوه أمانة. إيش من أمانة؟ هذه من أعظم الأمانات القرآن أنه يجمعه. فقام زيد وشمر عن ساعد الجد وجمع القرآن مع ما يحفظه والصحابة الثلاثة الآخرون، فجمعوا كتاب الله عز وجل واتفقوا عليه. هذا القرآن الآن الموجود بين أيدينا اتفق عليه الصحابة وأجمع عليه في عهد ماذا؟ عثمان رضي الله عنه، إلا من كان غائبا، والذي كان غائب هو ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود في الكوفة فبلغه الخبر، لأن عثمان لما كتب المصحف قال لهم ماذا؟ قال لهم أحرقوا جميع المصاحف، لا يبقى مصحف إلا هذا، وينسخ من هذا، ينسخ من هذا. هذا سموه إيش؟ سموه المصحف العثماني، لأنه كتب في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. والبقية قال كل واحد لا يبقى عنده مصحف إلا أحرقه، ما يخلي شيء، من أجل إيش؟ أنهم ما يختلفوا، فأحرقوا جميع المصاحف إلا ابن مسعود ما أحرق مصحفه وبقي على ما كان عليه. قال لقد أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وبقي على ما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه. فمن أخذ عن ابن مسعود يجد أحيانا أن هناك قراءة في غير ماذا؟ المصحف العثماني. لكن العلماء قد اعتنوا بهذا الشأن فيقولون هذه قراءة صحيحة أم قراءة تسمى قراءة شاذة. قال الثالث صحة السند، وهذا الركن شرط، وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين، وهو أن يأخذ القارئ القراءة عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن، واتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه أركان القراءة الصحيحة، ثلاثة شروط: أن تكون موافقة للغة العربية، أن تكون في الرسم العثماني أي المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة وأرسل إلى القرى أو إلى المدن هذا ماذا؟ المصحف. أرسل واحد إلى اليمن، وواحد إلى مصر، وواحد إلى الشام، وواحد إلى الكوفة، وواحد إلى البصرة، وواحد إلى البحرين، وواحد في المدينة. هذه 7 مصاحف، ومنهم من قال 5 وأخرج إيش؟ البحريني واليمني. هذه مصاحف مشهورة الخمسة، فإنها يؤخذ بها، وإلا فهذا الباب باب طويل، يعني معرفة ماذا؟ أركان القراءة الصحيحة. قال مراتب القراءة التلاوة، يعني بين قوسين التلاوة. مراتب التلاوة إما أن تكون تحقيق وإما أن تكون حذر وإما أن تكون تدوير. قال التحقيق: الأول من مراتب الترتيل هو ماذا؟ هو التحقيق. قال: هو القراءة بتؤدى واطمئنان مع تدبر للمعاني ومراعاة للأحكام من إعطاء الحروف حقها من الصفات والمخارج ومد المدود وقصر المقصور وترقيق المرقق وتفخيم المفخم، وهو أفضل المراتب الثلاث لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والتحقيق هو نوع من الترتيل، وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش، حمزة وورش وعاصم. انظر هذا النوع، يقول أنك تقرأ التحقيق أن تقرأ بتمهل، وهذا الذي ينبغي على المبتدئ، يعني إنسان يطلب هذا الفن يقرأ بتمهل ما يسرع. لماذا؟ حتى يحسن القراءة، لأنه إذا أسرع أخل بالقراءة. فهذا النوع أفضل الأنواع وأحسن الأنواع، أنه يقرأ بالترتيل الذي يسمى التحقيق، فيعطي كل حرف حقه من مد وقصر وكذلك الصفات العارضة ويخرجه من مخرجه، هذا يسمى تحقيق. النوع الثاني الحذر بسكون الدال. قال: وهو الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد التجويد. الحذر أن يسرع، يقرأ بسرعة، وهذا الذي يقرأ بسرعة قد أتقن قراءة القرآن، يقرأ بسرعة لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل أكثر آيات وأكثر قراءة، بحيث ماذا؟ يحصل أكثر حسنات، كما في حديث ابن مسعود. فهذا ينبغي له أن لا يقرأ بهذا حتى إيش؟ حتى يحسن القراءة. قال: التدوير. والتدوير هذه الثالثة وسط بين التحقيق وبين الحذر، لأنها متوسطة، لا إسراع كثير ولا إبطاء كثير. قال: وهو القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتي التحقيق والحذر مع المحافظة على قواعد التجويد. وهذا المذهب مذهب سائر القراء، مذهب سائر القراء، وهو المختار. قال: وأفضل المراتب التحقيق ثم التدوير ثم الحذر. والترتيل لفظ يعم التحقيق والتدوير والحذر، ويعم تجويد الأداء بتطبيق الأحكام وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة، كما يعم مراعاة الوقف والابتداء لتدبر المعاني. هذا مذكور منها في كتب السيوطي وهو الإتقان، وذكر هذا أيضا ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر. فالحذر، كل الحذر من ماذا؟ مما يخالف القراءة، وهو ما يسمى بالقراءة الغير جائزة، كالترجيع والتطريب والترقيص والتحزين والترعيد والتحريف، هذا كله لا يجوز في كتاب الله عز وجل، بل يقرأ بقراءة مرتلة مجودة سهلة غير متكلفة. فهذا هو الذي ينبغي عندما يقرأ قارئ القرآن، وله أن يقرأ بصوت غيره، يعني بلحن غيره، له أن يقرأ بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. من هو ابن أم عبد؟ ها؟ ابن مسعود. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. فالإنسان إذا ارتاح مثلا لقارئ معين، مثلا هذا مرتاح للسديس، وذاك مرتاح للشريم، وذاك مرتاح لكذا وكذا قارئ، نقول له اقرأ بقراءته مع عدم ايش؟ التكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف أنك لابد تطبق النغمة مثل ما هي، هذا خطأ، تطبق النغمة مثل ما هي، لكن اجعل الصوت مقاربا، أو كما يقال الأداء مقاربا، فلا بأس أن تقرأ بهذا الذي ترتاح له أنت، وترى سهل على حلقك، ما ترى إيش في صعوبة وتكلف نسمة ونحو ذلك. فيقرأ القارئ على من أحب من ماذا؟ من القراء، وإلا يقرأ بما ماذا؟ بما سهل عليه. طبعا هنا معنى بعد ذلك الاستعاذة وأحكام الاستعاذة مع البسملة، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.